أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نهدي ثواب هذه السورة لروح الشهيد الشيخ حسن شحاتة قربة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في القسم الخامس، العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. حاصل هذا البحث أنه تارة يتوجه الوجوب إلى المركب، وتارة أخرى يتوجه الوجوب إلى الجزء البسيط. يعني مرة يتوجه الوجوب فقط للسجود، فيأتي الشرع المقدس ويقول السجود واجب، وتارة أخرى يتعلق الوجوب بالمركب، يتوجه الوجوب للمركب إلى المركب كالصلاة، حيث أنكم تعلمون بأن الصلاة مركب من النية والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. فهذا الوجوب الذي تعلق بالمركب هذا وجوب استقلالي، وسنبين ما معنى استقلالي. لكن كل وجوب تعلق بمركب ينحل هذا الوجوب إلى وجوبات ضمنية، يتعلق كل وجوب ضمني بجزء من الأجزاء في المركب. يعني لما يقول المولى تبارك وتعالى تجب الصلاة، ونحن نعلم بأن القراءة فيها واجب، النية واجب، الركوع واجب، السجود واجب، يتعلق وجوب جزء من الوجوب من هذا الوجوب المركب، جزء منه يتعلق بشنه؟ بالنية. وجوب آخر ضمني، هذه يسمونه الوجوبات الضمنية المتعلقة بالأجزاء، وجوب ضمني آخر يتعلق بالقراءة فتجب القراءة، وجوب ثالث يتعلق بالركوع، وجوب رابع يتعلق بالسجود، وهكذا. إذن كل وجوب يتعلق بالمركب ينحل إلى وجوبات ضمنية، يتعلق كل وجوب من هذه الوجوبات الضمنية بجزء من أجزاء ذلك المركب. لكن الذي يهمني هذا واضح، لكن الذي يهمني ما الفرق بين الوجوب المتعلق بالمركب والوجوب الضمني؟ طبعا لا يخفى عليك الوجوب بمجرد الوجوب المركب بمجرد أن يتخلف واحد منها المركب يسقط، وجوب المركب. يعني المولى تبارك وتعالى عندما يقول لك يجب عليك أن تصلي، والصلاة مثلا مركبة من 9 أجزاء، إذا واحد أنت ما تجيبه معنات بقية الوجوبات الضمنية العلاقة بينها قد سقطت، وبالتالي سقط وجوب المركب. يعني توجد علاقة بين الوجوبات الضمنية فيما بينها، أن هذا الوجوب الضمني ليس هو وجوب ضمني مستقل. وجوب المركب وجوب مستقل، وقلت لك أنا سأبين لك الوجوب إيش معناه، ليش المركب وجوب المركب مستقل، لكن أبين الوجوبات الضمنية مقدار العلاقة ما بينها. تلك الوجوبات الضمنية عندنا وجوب متعلق بالنية، عندنا وجوب آخر متعلق بشأنه بالقراءة، وجوب ثالث متعلق بالركوع، وجوب رابع متعلق بالسجود. هذه الوجوبات ما هي العلاقة بينها؟ العلاقة بينها هكذا، أن ذلك الوجوب المتعلق مثلا بالقراءة ليس هو وجوب مستقل، بل بما هو جزء له ارتباط بشنه؟ بالركوع. واضح الفكرة؟ وجوب الركوع ليس هو وجوب وجوبا مستقلا، بل هو وجوب شنو؟ مرتبط بوجوب السجود. إذن علاقة ترابطية بين الوجوبات الضمنية، وهذا بخلافه في الوجوب الاستقلالي. وجوب الصلاة لا علاقة له بوجوب الصيام، وجوب الصيام لا علاقة له بوجوب الجهاد، وجوب الجهاد لا علاقة له بوجوب شنو؟ الحج، وهكذا. هذه الوجوبات الرئيسية وجوبات مستقلة. يعني لو أنت يوم من الأيام لم تصم، يبقى وجوب شنو؟ وأديت وجوب الصلاة، أديت هذا الخطاب الشرعي، صلي، الوجوب المتعلق بمركب وهو الصلاة أديته، هل يسقط لأنك لم تصم؟ لا. لكن لو يوم من الأيام ذلك الوجوب الذي تعلق بالمركب وقلنا بأن له وجوبات ضمنية ينحل إليها، لو واحد من الوجوبات أنت ما جبت الوجوبات الضمنية، السلسلة تنهدم والترابط ينعدم بين تلك الوجوبات الضمنية الباقية. لماذا؟ لأن وجوب النية مترابط بوجوب القراءة، وجوب القراءة مترابط بوجوب الركوع، وهكذا. فإذا أنت واحد ما جبته ما يبقى ترابط، خلاص، واضح الفكرة. ولكن بخلافه في الوجوب الرئيسي اللي هو المتعلق بالمركب، الوجوب الرئيسي المتعلق بمركب وجوب استقلالي. يعني شنو استقلالي؟ يعني لو أنت لم تلتزم بوجوب الصوم، وجوب الصلاة باقي على حاله، ما زال متنجزا في حقك، ويجب عليك أن تأتي به، واضح الفكرة. طيب، إذا تبين لنا مدى العلاقة بين الوجوبات الضمنية. لكن قد واحد يستشكل هالإشكال، يقول شيخنا احنا في الفقه ما علمتونا هالشكل، لو يوم من الأيام إنسان أراد أن يصلي وكان أخرسا ولم يأتي بالقراءة، تصح صلاته أم لا؟ الجواب عند الفقهاء تصح صلاته. فإذا كانت تصح صلاته، كيف تقولون بأنه إذا سقط وجوب من الوجوبات الضمنية سقطت كل الوجوبات الضمنية وبالتالي تبطل الصلاة؟ لماذا تقولون هذه القاعدة؟ هذه القاعدة ليست تامة ومنقوضة. الجواب التفتوا، هذا مطلب ما بالأصول. نقول له كلامك يتم، إشكالك يتم وين؟ لو كان ذلك الوجوب للقراءة هو نفس ذلك الوجوب للقراءة المتعلق بغير الأخرس، أنت اشتفرض تقول الأخرس لو أتى بصلاة ليس فيها قراءة لأنه أخرس تصح الصلاة، فكيف يوجد ترابط؟ هذا دليل أنه لا يشترط الترابط بين الوجوبات الضمنية، أليس هذا إشكالك؟ نحن نجيب، نقول هل هذا الوجوب الذي تعلق بالصلاة وجوب شنو؟ الوجوب الوجوب وجوب القراءة على الأخرس، لأن احنا قلنا شنو؟ الصلاة وجبت على الأخرس بلا قراءة، صح؟ هي نفس الوجوب الاستقلالي الذي فرض على المكلف غير الأخرس؟ ذاك وجوب آخر، أحسنت. إذن في الحقيقة عندنا وجوبان، وجوب للمكلف القادر ووجوب آخر للمكلف غير القادر على القراءة، واضح الآن المطلب؟ فإذا سقط، فإن كان المكلف قادرا على القراءة تعلق به الوجوب الأول، أما إذا لم يكن قادرا على القراءة تعلق به الوجوب الثاني، لأن ذلك الوجوب الأول هو متعلق بالأخرس وغير الأخرس. احنا ما عندنا وجوب واحد استقلالي، عندنا وجوبان، واضح الفكرة. الوجوب الأول يقول يجب عليك أيها المكلف أن تقرأ، أن تقرأ إذا كنت قادر طبعا، زين. عندنا وجوب ثاني، لا يجب عليك القراءة إذا لم تكن قادرا على القراءة. فإذا الوجوب الواحد مو هو وجوب واحد حتى تشكل علي، الوجوب وجوب القراءة في الصلاة مو هو وجوب واحد تعلق بالأخرس وغير الأخرس حتى تقول إن الأخرس قد ترك القراءة فتصح صلاته، فلماذا تقول بالترابط؟ لا، يوجد وجوبان عندنا، واضح الفكرة؟ اتضح إن شاء الله. أي استقلاليان، واضح المطلب إن شاء الله. هذا خلاصة هذا المطلب، نطبق العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. قد يتعلق الوجوب بشيء واحد كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة، هذا شو يسمونه؟ وجوب بسيط، وجوب بسيط، وقد يتعلق بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة من قبيل وجوب الصلاة. هذا شو يسمونه؟ وجوب مركب، وجوب تعلق بمركب يعني. فإن الصلاة عملية مو نفس الوجوب، يعني نحن نقول بسيط، هذا كلام، أكو كلام هل أحكام الشرعية أحكام بسيطة ومركبة؟ هذا ذب يأتي إن شاء الله في مبحث الأوامر والنواهي، وين؟ في الحلقة الثانية أو في الحلقة الثالثة إن شاء الله. بس لا، احنا غرضنا أن هذا الوجوب الذي تعلق تارة أن يتعلق بأمر بسيط كالسجدة، وتارة غير مركبة للسجدة فعل واحد. أما شنه؟ الصلاة مركبة من أفعال متعددة. من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما إلى ذلك. وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء واجبة، ويصبح كل جزء واجبا أيضا. هذا كل جزء واجب أيضا، هذا الوجوب الذي تعلق بذلك الجزء شو نسميه؟ نسميه وجوب ضمني. ليش سميناه وجوب ضمني؟ واضح عندك، لأنه من ضمن ذلك الوجوب المركب، لأن الوجوب المركب الكبير هذا الاستقلالي ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد أجزاء المركب. واضح الفكرة؟ ويطلق على وجوب المركب اسم الوجوب الاستقلالي، ويطلق على وجوب كل جزء فيه اسم الوجوب الضمني، لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء. شفت شلون؟ شوف أيضا الوجوب الضمني هذا اللي قاعد علاقة الترابط بين الوجوبات الضمنية جاي يبينها. يقول لما نقول إحنا واجب القراءة، هل القراءة واجبة منفصلة عن وجوب الركوع؟ وجوب القراءة منفصل عن وجوب الركوع؟ وجوب الركوع منفصل عن وجوب السجود؟ لا، لأن أصلا ذي وجوبات ضمنية كل لها علاقة بالوجوب الكبير الاستقلالي، العنوان الكبير هو وجوب الصلاة. واضح الفكرة؟ ها، لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء، فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة الصلاة بما هي هي. طيب، ولأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى، لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا. طيب، ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه. وتعني علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات. شف هذا اللي احنا بيناه، أن كل وجوب من الأجزاء مترابط بالآخر، فإذا سقط يسقط الآخر بعد. إذا سقط وجوب القراءة لأنك أنت ما قريت يسقط شنه؟
الركوع.
يسقط وجوب الركوع، وبالتالي يسقط وجوب السجود، وهكذا كل الوجوبات تسقط لأن هذه مترابطة فيما بينها. مثل شنه؟ أي شيء مترابط بحيث إذا تحطم جزء منه يتحطم الباقي. واضح الفكرة؟ بلي. وتعني علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها. طيب، ومثال ذلك إن إذا وجب على الإنسان الوضوء، إحنا جبنا الصلاة أو بيجيب الوضوء لا فرق، إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركب من أجزاء عديدة كغسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءا من الوضوء الواجب. وفي هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه، كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لأن تلك الوجوبات لا بد أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها، أي بالوضوء. وهذا الوجوب إما أن يسقط كله أو يثبت كله، ولا مجال للتفكيك، لأن الوجوب الضمنية بينها علاقة تلازم وترابط. وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجوب الدعاء بوجوب استقلالي. لو أنت ما استدعيت لكنك أتيت بالوضوء، إذا سقط الدعاء لأنك لم تأتي بالدعاء بالمعصية، لأنه بالمعصية أيضا يسقط الوجوب إلا إذا دل الدليل بوجوب القضاء، سيأتي إن شاء الله ما هي مسقطات الحكم. فيقول لك هو الوجوبات الاستقلالية العلاقة فيما بينها ليست علاقة تلازم وترابط. فإذا سقط وجوب استقلالي لا يعني هذا سقوط وجوب استقلالي آخر. إذا أنت ما دعوت الله وكان الدعاء واجب عليك ولم تدعو الله فسقط الوجوب، هذا يعني سقط الصلاة، سقط الوضوء، سقط كذا، سقط الصوم؟ لا. واضح الفكرة. وعلى هذا الله نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجوب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعذر الوضوء، وبينما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا. ففي الحالة الأولى لا يؤدي تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به بالوضوء. وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء. وفي الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية. إن شاء الله واضح المطلب. قد تقول نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة، فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض العلاقة التلازم بينها؟ والجواب، هذا الإشكال اللي قلنا آخر شيء طرحناه، والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة. لا، حقيقة عندنا وجوبان استقلاليان، وجوب متعلق بالمكلف القادر على القراءة، ووجوب آخر متعلق بشنه؟ بغير القادر. واضح الفكرة؟ والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة. فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة، وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد. والدليل عندنا، إحنا عندنا روايات، يعني الحين لما يقول لك يجب الصلاة عندنا الأخرس تسقط عن القراءة، يعني وجوب جديد، وجوب للصلاة يسقط شنه معه؟ القراءة. بالنسبة لمن ذي؟ للأخرى. بحمد الله انتهينا من القسم الأول من العناصر المشتركة المتعلقة بالدليل المحرز. الآن ندخل في الدليل الثاني الذي يقع في عملية استنباط الحكم الشرعي، نتكلم في النوع الثاني من الأدلة، وهو المعبر عنه بالأصل العملي أو الأصول العملية أو الأدلة الفقهاتية أو الأدلة العملية. ونتكلم عن العناصر المشتركة فيها. طبعا السيد الشهيد أول ما بدأ بتمهيد كمقدمة، بني المقدمة حاصله هذه احنا ذكرناها المقدمة في اول شنه بحوث الاصول، بحث الحلقة الاولى، في اول الحلقة الاولى حاصل هذه المقدمة، ان المجتهد اذا واجه مشكلة ما من المشاكل، مثلا شكك هل ان الاقامة قبل الصلاة واجبة ام لا، هل ان التدخين حرام ام لا، ماذا يفعل؟ اول عملية يذهب الى الادلة الاجتهادية، الآيات، الروايات، فيبحث عن شنه؟ عن دليل يكشف الحكم الشرعي الواقعي المتعلق بهذه القضية. فإذا لم يجد يبحث عن بقية الأدلة المحرزة كدليل عقلي لأنه ضار مثلا أو كلش ما لقى، يبقى في حيرة وشك، لأنه لماذا الشك والحيرة؟ لأنه لم ينكشف له الحكم الواقعي عند الله، لا بنحو القاطع ولا بنحو الظن كخبر أحد الذي دل الدليل القطع على حجيته، يبقى في حيرة. ما الذي يرفع الحيرة؟ هو الأصل العملي، هو الأصل العملي. هذا حاصل شنو؟ لكن الأصل العملي سيأتي إن شاء الله، هل هو أصل البراءة العقلية أو أصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال العقلي؟ واضح الفكرة؟ هذا إن شاء الله سنبحثه بعد قليل. قال تمهيد: استعرضنا في النوع الأول عناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، يعني تكشف عن الواقع، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغيرها، ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لديه، إذن يبقى في حيرة ما يعرف الحكم الشرعي، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. يبيع الآن بحدد وظيفتي، ما هي وظيفة العملي، أترك أو لا أترك، لما أشكك في شرب الدخان هل هو حلال أم حرام، ولم أكتشف الحكم الشرعي من خلال أدلة محرزة، لم أجد دليل محرز يكشف لي عن الحكم الواقعي، زين ماذا أفعل؟ أبقى في حيرة، ما الذي يرفع الحيرة؟ إذن الأصل العملي شعمله مو الكشف عن الواقع، معنى حكم شرعي لكن حكم شرعي ظاهري، يعني شنو؟ يعني في مقام الحيرة اترك أو لا تترك، هذا وظيفة الأصل العملي، مو وظيفة الكشف عن الواقع، لا يتعلق بالكشف عن الواقع. مثلا أنت ثوبك هذا ثوبك الأصفر تنجس، هل الآن لما تنجس هل تصح الصلاة فيه أو لا تصح الصلاة فيه؟ لنفرض أنك لم تجد دليل، نفرض تأتي على صلاة الطهارة تقول كل شيء إنك طاهر، ما تقول ذا ثوبك شنو بخصوصه هو طاهر، لا أو ذا هو المفروض نجس ولا شنو، ومثلا يعني تأتي القاعدة إما أن تصلي أو لا تصلي، إما أن نقول بالاحتياط لأن نحن فرضنا طبعا مسألة في نجاسة الثوب يعني قطعنا بالنجاسة، هل تصح الصلاة ولا تصح، نفرض ما لقينا دليل، نأتي إلى إما صلاة الاحتياط أو البراءة وبالنتيجة تصح الصلاة شنو بالنجاسة، أو نقول بالاحتياط ولا تصح الصلاة بالنجاسة فيجب عليك أن تطهر ثوبك، واضح الفكرة، نفرض هذا الفروض طبعا، وإلا إحنا عندنا قاعدة أنه النجاسة مبطلة للصلاة. يقول ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول، إما أن نتركه أو أن يجوز لنا شرعه، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا، وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن. طيب نأتي إلى القاعدة العملية الأساسية، هذا مطلب جدا 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 ولا بد أن تلتفتوا إليه، فلا بد الالتفات جيدا لهذا البحث. إذن الفقيه الآن عندما يشكك هل التدخين حرام أو ليس بحرام، أي حسب الفرض شنو، لا يوجد دليل محرز يكشف عن الحكم الواقعي، يبقى في حيرة، ما هو الموقف العملي، هل يحتاط بالترك او يحتاط او يجوز له الفعل، واضح الفكره، يعني هل نجري اصاله الاحتياط والاشتغال، او اصاله الاشتغال يعني شنو، اشتغل اشتغل يعني الاحتياط، عرفت شلون، او اصاله شنو، اصاله البراءه وانه مو مكلفان، واضح الفكره. طيب ما الذي يحدد الموقف، هل توجد مرجعيه في هذه المساله؟ نعم، المرجعيه هي العقل، العقل يدرك بأننا مخلوقون ولابد من رجوعنا إلى الخالق، تمام ولا لا؟ لأن الإنسان يدرك أن لله سبحانه وتعالى حق الطاعة على عبيده، فإذا كان يدرك أن لله تبارك وتعالى حق الطاعة على عبيده نقول له ما مقدار حق الطاعة في هذه المسألة، ما مقدار أيها العقل، نحن في حيرة لا نعلم هل الدخان حرام أم لا، ما الذي تقول في هذه المسألة، ما هو المقدار في حق الطاعة، هل دائرة حق الطاعة الأحكام المعلومة، يعني إذا علمت أنه حرام 100% أترك الدخان أو لا، دائرة حق الطاعة للمولى تبارك وتعالى على عبيده ليست دائرة موسعة، بل دائرة ليست دائرة شنو ضيقة، بل دائرة موسعة، مو فقط يعني تشمل الأحكام التي يعلم بها المكلف، بل حتى التي يحتملها المكلف أو يشكك فيها، بمعنى هل تحكم أيها العاقل إذا شككت في حرمة التدخين تقول لي ابتعد، شككت أنا لم أعلم الآن أو شكك أو أحتمل أنه حرام، هل تحكم إذا أحتمل أنه حرام وتقول لي اذهب واترك شنه؟ اترك الدخان أو لا؟ فقط وفقط شنه أنت تحكم؟ إذا كنت عالما بالحرمة للتدخين أترك التدخين، تحكم بترك التدخين. وشنه يعني الأحكام؟ الأحكام المعلومة يجب شنه؟ الالتزام بها، أما غير المعلومة لا يجب الالتزام. ما الذي تقول؟ هذان مسلكان، مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة. التفتوا، رجاء الالتفات، هنا مسلكان، هنا مسلكان، يعني هنا رأيان للأصوليين. المسلك المشهور الأول المشهور شهرة عظيمة هو مسلك قبح العقاب بلا بيان. ماذا يقول المشهور بين الأصوليين؟ يقبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح العقاب بلا علم، بلا علم. البيان هنا بمعنى العلم. التفتوا زين، التفتوا لكل عبارة أقولها. يقبح العقاب بلا بيان، يقبح العقاب بلا علم، يعني ما دام أن المكلف لا يعلم بالحرمة، العقل ماذا يقول؟ عليك بألف عافية، تبت تروح تشرب الدخان، روح تشرب الدخان. لماذا؟ لا يوجد عندك علم بحرمته. هذا شنه؟ هذا حكم العقلي. هذا شو يسمونه؟ يقبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية. البراءة العقلية، وأغلب الأصوليين يحكمون بها. هناك رأي آخر يعبر عنه بمسلك حق الطاعة، وهو الذي ذهب إليه السيد الشهيد. السيد الشهيد يخالف المشهور في هالمسألة، يقول إن حق الطاعة لله تبارك وتعالى على عبيده أوسع من الأحكام المعلومة، بل يشمل الأحكام المحتملة. فإذا احتمل المكلف أن هذا الشيء حرام، العقل يقول له هذا الله أطيعه، إذا تحتمل سوى، إذا تحتمل أنه واجب، وإذا تحتمل أنه حرام اتركه. بل حتى لو كنت تشكك هل هو حرام أو غير حرام، هل هو واجب أو ليس بواجب، العقل يقول لك دائرة. لماذا؟ لأن أنا عندي مطلب معرفي أن حق الله تبارك وتعالى حق ذاتي ومطلق، ولا يحق لكم أنتم أيها الفقهاء أن تحددوه بأي حد. إن قلت أيها السيد الشهيد نحن نرى في الموالي العرفيين لو خالف العبد، مع أنه يحتمل لو قال له مولاه، العبد قال له مولاه اذهب إلى السوق، اذهب إلى السوق، ولكن يعلم أن المولى ما عنده جزم، يحتمل أن شنه، يحتمل أنه يريد ذلك الغرض ولا يجزم بالإلزام فيه، فهل يحق للمولى أن يعاقبه؟ يعني لو جاء أراد يضربه، خالف أراد يضربه، يقدر يحتج العبد يقول أنا ما بجزم والله كلامك القرين الحالي وكذا، ما عندي وضوح في كلامك أصلا، يحق له؟ ألا يقبح من المولى أن يعاقب؟ يعني لو يوم من الأيام خلنا هالمرة أمارة تقول مطلب مو بواضح عندي، لا أنا أفرض يوم من الأيام أنا عبد للمولى وأحتمل أنه يريد الخبز، أنا عبد من عبيد المولى زيد، وأحتمل أن زيد جاي يريد خبز ولا رحت جبت خبز أنا، هل معنى العقل يقول لي الأفضل تروح تشتري خبز؟ ليش ما تحتمل أن هذا؟ لكن العقل ما يلزمني، هنا العقل يلزمني، يعني يحق له أن يعاقبني لو خلفت ذلك الشيء المحتمل؟ لا يحصل منه العقاب، ويقدر يحتج على المولى يقول المولى أنت أمرتني، ما أمرتني بشراء الخبز حتى أشتري لك، فكيف تضربني للمخالفة؟ ما خلفت أنا. واضح الفكرة؟ ها، فأيها السيد الشهيد كيف تحكم بأن حق الطاعة واسع المولى والحال أننا عقلا لا ندرك هذا الحق؟ واضح الفكرة؟ الجواب يقول السيد الشهيد هذا في الموالي العرفيين، أما المولى الحقيقي ولايته مطلقة ولا تحد بحد، والعقل يدرك ولو، لكن ها هني يختلفون وياه، يقول شو يدرك؟ علمني شو يدرك، علمني شو يدرك. قال يدرك حسن الطاعة في المسألة ذي. نقول لا يدرك حسن الطاعة، هو ما يدرك لزوم الطاعة هنا، عرفت شلون؟ قال الله تبارك وتعالى أنا إذا أحتمل أن ذم حرام ويا بغضة التدخين، أحتمل أنه يبغضة واحتمل أنه حرام عنده، العقل يقول لي قال عراح خالف، يعني أنا أشوف في قبح، أنا أشوف أنا سأل شيء في قبح. هذا المسلك إيش يسمونه؟ مسلك حق الطاعة، بعبارة أصولية أصالة الاحتياط العقلية. طبعا السيد الشهيد ما توسع في البحث هنا، هنا ما توسع فيه، بس بساعده بساعدك على هالمطلب شوي، اوضح لك المطلب اكثر. لو انت يوم من الايام تريد تطلع من البيت وتحتمل ان هناك ضرر عليك، العقل ايش يقول؟ لا تطلع، لا تطلع، فكيف بالمولى؟ هذه ايش يسمونها؟ وجوب دفع الضرر المحتمل. العقل ايش وجوب دفع الضرر المحتمل؟ العقل يحكم بانه اذا هناك ضرر محتمل يجب دفعه. هذا اللي احنا قاعدين نقول ان هذا مسلك يسمونه حق الطاعه، هذا في الوضع العادي التكويني، فكيف المتعلق بالله تبارك وتعالى في الشرعيات؟ يعني واضح الفكره؟ الخلاصه، خلاصه البحث، خلينا نلملم لكم البحث. خلاصة البحث أن الفقيه إذا واجه مشكلة ولم يجد دليل محرزا، فما هو الموقف العملي؟ نقول الموقف العملي إما البراءة العقلية أو شنه؟ البراءة العقلية ما فادها شنه؟ يقبح العقاب بلا بيان. وشنه؟ أو نقول بمسلك حق الطاعة اللي هو شنه؟ أصالة الاحتياط العقلي. طيب، أو نعبر عنها بأصالة الاشتغال العقلي. شوي نقطة أخرى، انتهينا من البحث البحث الثاني، ما زال البحث مترابط. البحث الثاني، أيها السيد الشهيد، أنت قلت حتى التكاليف المحتملة يجب الالتزام بها، فإذا احتملت أنه واجب يجب عليك بمقتضى أصالة الاحتياط أن تأتي به، وكذلك الأحكام المشكوكة يجب الالتزام بها، ما الفرق بينك بين الأحكام المعلومة والأحكام المحتملة والمشكوكة؟ قال ها سؤال مهم، سؤال مهم، الفرق عندي بين الأحكام المعلومة والأحكام المحتملة والمشكوكة هذا، أن الأحكام المعلومة لا يجوز عقلا أن يرخص الشارع في مخالفتها، لأن القطع حجية، حجية ذاتية، فإذا قطعت بوجوب شيء أو بحرمة يجب الالتزام به. بعد يقدر يخالفني يقول لي لا لا تلتزم به مع أنك تقطع به، هذا مستحيل. أما في الأحكام المحتملة أو المشكوكة، فإن كان وإن كان مسلك حق الطاعة عندي يقول يجب الالتزام، أصالة الاحتياط تجري، أصالة الاشتغال تجري، لكن للمولى أن يخالف ويقول لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني يمكن أن أرخص لك في المخالفة في التكاليف المحتملة وكذلك في التكاليف المشكوكة. سؤال أيها السيد الشهيد، هل عندك ثبات المخالفة، الترخيص في المخالفة في التكاليف المشكوكة والمحتملة؟ قال نعم، أنا لا أخالف الأصوليين في المسألة ذي قطعا، صحيح براءة عقلية ما عندي أنا، لكن براءة شرعية عندي. لماذا؟ خالف، جوز لك المخالفة، رخص لك في المخالفة، أنا أحكم عقلي يقول التكاليف المحتملة والمشكوكة في الوهلة الأولى يجري فيها أصالة الاحتياط إلا إذا رخص الشارع. هل رخص؟ نعم رخص. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبحث علما وبيانا. إذا رخص في المخالفة ولا ما رخص في التكاليف المشكوكة والمحتملة؟ رخص في المخالفة، ولذلك السيد الشهيد يخالف الأصوليين في البراءة العقلية ولكن يوافقهم في البراءة الشرعية، وببيان أوضح أكثر. البراءة والاحتياط له مرتبتان، مرتبة يحكم فيها العقل ومرتبة يحكم فيها الشرع. يعني أول شيء أنا لما أجي شو أدرك هذا واجب علي ولا مو واجب؟ أنا احتمل وما أدري، أنا أشكك في الحكم ما أدري. فإحنا شنو يقول؟ العقل يحكم العقاب بلا بيان. إنزين هذا العقل أويد من قبل الشرع؟ يقول نعم الأصليون نعم أويد. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قد جعل الله بعد عسر يسرا. بعد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن يقبح العقاب بلا بيان، تام في الشرع ولا مبتام؟ إذن كما أثبت العقل البراءة العقلية أثبت الشرع براءة شرعية. شو الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية؟ كل براءة، أما هذا حكم به العقل وهنا حكم به الشرع فقط. السيد الشهيد يقول بار على مستوى البراءة العقلية، يعني الحكم الأولي لا مستحق الطاعة عندي أنا، العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل في القضايا شنو التكوينية العرفية، فكيف بالقضايا الشرعية المتعلقة بالله؟ ودائرة حق الطاعة للمولى على عبيده واسعة، ولا يجوز لكم أنتم أيها الفقهاء أن تحددوه مطلق. حتى في التكاليف المشتكة اللي شسمه يجب أن تلتزم، لا تخرج عن رسم العبودية. طيب أما بالنسبة لشنو في الشرع ثبت؟ نعم ثبت في التكاليف المحتلمة والمشكوكة رخص. فإذا ما عندي علم قطعي بحرمة الدخان يجوز لي المخالفة. ماذا فعل الشرع؟ الشرع هو المالك أولا وأخيرا للأمور، الشرع جوز مع أن عقلي يقول هكذا. واضح الفكرة؟ أي. نطبق هذا نشوف كم في شيء ما وضحنا أنا واضح. القاعدة العملية الأساسية، ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا. ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده. فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع؟ من هو اللي يقول لنا طيعه والشارع؟ وذي اللي يقول لنا طيعه والشارع هذا المصدر الذي يقول لنا يجب عليكم إطاعة الشارع المقدس، هذا ما هي مقدار الإطاعة يحكم بها؟ ما هو مقدار الإطاعة التي يحكم بها؟ هل فقط في التكاليف المعلومة أو حتى في التكاليف المحتملة والمشكوكة؟ وضح المطلب؟ ها، ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا. والجواب إن هذا المصدر هو العقل. العقل إيه 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 العقل هو اللي يقول لك يجب اطع الشارع. يقول لي إيش مو الشارع؟ واطع الله واطع رسوله وأولي الأمر منكم خطوة. هذا الشارع. قال بويا هذا الشارع، من الذي أوجبنا أن نطيع؟
العقل.
بتقول لنا بعد شو اسمه؟ إذا بدنا نرجع إلى العقل ويلزم التسلسل، إذا العقل هو المصدر الأساس الذي قال المخلوق يجب أن يرجع إلى خالقه ويطع خالقه. العقل لابد أن نستفتي في هذه المسألة حتى يجيب علينا، هل مقدار حق الطاعة التكاليف المعلومة فقط؟ وبالنتيجة في التكاليف المحتملة والمشكوكة تجري أصالة البراءة أو لا؟ أيضا تجري أصالة الاحتياط، وأن مقدار حق الطاعة طاعة المولى على عبيده حقها أوسع، يشمل التكاليف المعلومة ويشمل التكاليف شنو المحتملة والمشكوكة. والجواب إن هذا المصدر، لاحظ العبارة عاد شوي، هو العقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. فنحن إذا نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته. أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، لا العقل. وإلا إذا بنقول الشارع يقول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر، إيه من اللي قال هذا؟ يعني ما الذي يجعلنا أن نلتزم بهذا الكلام؟ أيضا العقل. إذا ما بدأ وإلا إذا نقول كل مرة آية كل مرة آية كل مرة آية هذا يلزم التسلسل. شوف هذا النقطة اللي أشرت لها أنا، لأن العقل يفرض علينا ذلك لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى، ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامر؟ وما هو المصدر زين؟ وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الإنسان. إذا نتوصل أن الذي حكم بوجوب الامتثال للأوامر الإلهية والنواهي الإلهية ما هو؟ العقل. إذا المصدر لحق الطاعة ووجوب الامتثال هو العقل. انزين خلينا نشوف شو يقول العقل. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح، ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده، فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط؟ يعني العقل يقول هكذا، ما دمت عالما لا تخالف، خلاص. أما شنو؟ إذا كنت تشك أو تحتمل الحكم الشرعي لك أن تخالف، لأنك ليس عندك علم، لأن عقلي ماذا يقول؟ أنا العقل ماذا أقول؟ يقبح العقاب بلا بيان بلا علم. إذا متى ما حصل علم لا يجوز لك المخالفة، أما في غير العلم كما في حالة الشك والاحتمال فيجوز لك المخالفة وأنت مرخص بالمخالفة. هل هكذا فقط يقول العقل؟ هذا يسمونه مسلك حق الطاعة، مسلك قبح العقاب بلا بيان، يعبرون عنه بالبراءة العقلية. يقول فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط، بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم له بها فلا يمتد إليها حق الطاعة، أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة، بمعنى أن من حق الله تعالى على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة، فإذا علم بتكليف كان من حق الله تعالى عليه أن يمتثله، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه. واضح الآن؟ فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه. والصحيح في رأينا، في رأي أنا السيد الشهيد، أنا السيد الشهيد أقول بمسلك حق الطاعة، أنا لا أقول بالبراءة العقلية، أنا أقول بمسلك أصالة الاحتياط العقلي والاشتغال العقلي. واضح المطلب؟ يعني دائرة شنو؟ حق الطاعة عنده أوسع. مو فقط يشمل التكاليف المعلومة، وإنما يشمل التكاليف المحتملة أيضا، بل حتى المشكوكة، لما معنا ما صرح إلى الآن، بس واقعا عنده حتى التكاليف المشكوكة. يعني إذا كان يشك، عرفت شلون؟ هذا واجب أو مستحب؟ يعتبره واجب طبعا صلاة الاحتياط. إذا كان يشك هل هذا حرام ولا مكروه؟ وما أقول وذا واجب أو حرام، أقول لا واجب أو مستحب، حرام أو مكروه، أعتبره واجب،
أعتبره حرام.
واضح الآن؟ أي قلت أنا أعتبره واجب؟
لا.
أي. والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط، نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أن المولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي أنتوا التفتوا للسطر هذا ايش قاعد يقول السيد الشهيد؟ يقول إذا العقل ماذا يدرك عندي أنا؟ يدرك أن واسع حق الطاعة مطلقا حتى في التكاليف المحتمل، إلا إذا رخص الشارع في مخالفة ذلك التكليف المحتمل. هل رخص أيها السيد الشهيد؟ يقول نعم، بالبراءة الشرعية رخص بالمخالفة التكاليف المحتملة، ولذلك احنا عندنا في الشارع التكاليف المحتملة لا قيمة لها. واضح الفكرة؟ يمكن للمكلف أن يخالفها. فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا، انتفت للعبارة، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاعتراف. هل يوجد؟ يقول لك أي موجود ذي البراءة الشرعية موجود. بالنتيجة هو شنو؟ إيش توصل للنتيجة سيد الشهيد؟ النتيجة نفس النتيجة التي توصل إليها مشهور بين الأصوليين، بالنتيجة براءة، براءة، أي براءة شرعية. واضح الفكرة؟ وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية، شفت شلون؟ كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل. زين، فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل، هذا معناته. ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط. هل يرضى؟ يقولك يرضى. وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية. أصالة الاحتياط عنده إذا وافق الإخباريين في المسألة ولا موافقوا؟
الإخباريين
وافق. طيب إيه بأسلوب حق الطاعة، هم يستفيدون الاحتياط من خلال الروايات، عرفت شلون؟ أخوك دينك فاحتطني دينك بما شئت، بينما هو يستفيد بالعقل. واضح الفكرة. بيجي التفاصيل أكثر في قضية الإخباريين من الإخباريين، يعني إنما يعني أبي أنبهكم أنه بالنتيجة القضية الاحتياط مو شغلة بسيطة، مو فقط الإخباريين اللي قالوها، حتى أيضا من الأصوليين وهو السيد الشهيد. واضح الآن. ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط، وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية، ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين. يعني مسلك حق الطاعة كثير، ما أنصفت أيها السيد الشهيد، ما أنصفت أيها السيد الشهيد، ليش تقول كثير؟ قل هذا هو المشهور، ما تقول كثير. كثير يعني في جماعة لا بأس بها يقولون بمخالفة ذشر، لا قل الأكثر، مو تقول كثير، الأكثر. واضح الفكرة؟ هذا الحقيقة. ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين، المفروض يقول الأكثر من الأصوليين الذي يقولون بقبح العقاب بينهم الأكثر، إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه. ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية، أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط، ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان. في نظر العقلاء، ولكي ندرك أن العقل يحكم بقبح مقابة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله. يقول له هذا شروح فرد ذا، يقول يا جماعة الخير انت شو تقولون؟ تقولون المولى العرفي مع العبد العرفي، العبد إذا كان يحتمل أنه يريد خبز يريد مولاه خبز، يحتمل أنه مولاه يريد خبز وخالف ولا جاب الخبز، يحق يحق للمولى أن يعاقبه؟ ما يحق له. يقول هذا في الموالي العرفي، هو ما قابله في الموالي المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. اي ولكي ندرك ان المهم يقول ولكي ندرك ان العقل هل يحكم بقبح معاقبه الله تعالى المكلف على مخالفه التكليف المشكوك او لا، يجب ان نعرف حدود حق الطاعه الثابت لله تعالى. فاذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكه التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. يقول أنا أحيانا أحتمل احتمال كبير في التكليف، تقول لي والله ما يحق المخالفة، ما يستحق العقاب لو خالف؟ لا. أمثل لك مثال، المولى العرفي، المولى العرفي العرفي مع العبد العرفي، إذا شاف العبد إن مولاه جايع ويحتاج للخبز، لكنه ما قال له، يحتمل احتمالا كبيرا أن المولى يريد الخبز لأنه جايع، شايفه جايع، وخصوصا إذا جايع حيل بعد. إيه لو خالف ولا شرى الخبز يقدر يعاقبه لما يقدر يعاقبه؟ يقول لي يا الأبقار يا الأبقر، أنت ما تدري نجاي، لازم أحكي وياك، يعني أنت الكثر كودنا ما تفتهم، أنا ما تشوفني جاي وأنا مقبل على الهلاك، لازم أقول لك أنت لا تحتمل عقلك، يحتمل احتمالا كبيرا أني أنا محتاج لأشي، ليش تخالف؟ يقول هذا موجود، هالقدر، هذا القدر موجود، أما المولى الحقيقي أكثر من هذا. واضح الفكرة؟ فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل، شفت التكاليف المشكوكة، شفت إذا مو فقط المحتملة، التي يحتمل المكلف أهميته بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خلفها قبيحا، لأنه بمخالفتها يفرط بحق مولاه فيستحق العقاب. وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء، أي سيرة العقلاء، أنه لا يحق للمولى أن يعاقب عبده إذا احتمل العبد أنه يريد الخبز ولكنه لم يشتري الخبز.
براءة عقلية.
أي اللي هو البراءة العقلية. استشهادكم ذا مو بصحيح يقول. يقول وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، أما بعد الموالي الحقيقيين هو الحقيقي وهو الله شلون. وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك. يقول ما يخالف أنا أسلم في المولى العرفي شراب الطاعة، أن تسر هذا الحكم العقلي المختص بالتكاليف المعلومة في الموالي العرفيين، شنو تسرون إلى المولى الحقيقي؟ ليش تقيدونه؟ لكم حق، أنتم الفقهاء تقيدونه، ما لكم حق. هذا اللي يبي يقول تفهم. وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع، أحدهما يعني قصد حق الله تبارك وتعالى، أوسع من الآخر اللي هو المولى العرفي. فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط. بعدين شنو نبحث إن شاء الله في القاعدة العملية الثانوية، هل هي أيضا أصالة الاحتياط الشرعي، أصالة الاشتغال الشرعي أو لا البراءة الشرعية؟ سيثبت عنده أنه البراءة الشرعية. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.